الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فهذا برنامجكم الفرائد المكية. عنوان لقاء اليوم: بل هم قوم خصمون. خصمون جاءت صفة لكلمة قوم، والمراد به هنا قوم قريش، قريش ومن كان معها ممن كانوا يصدون عن الله ورسوله قبيل إسلام الكثير منهم. هنا تبرز شخصية ظهرت في ذلك الزمن اسمها عبد الله ابن الزبعرة، ولد قبل عام الفيل بعشر سنين، ومات في خلافة عمر، أي أنه من المعمرين. ما علاقة الآية بل هم قوم خصمون بعبد الله ابن الزبعرة؟ قريش أعطيت حظا من الفصاحة والبيان، ولهذا نزل القرآن بلغتهم: إن أنزلناه قرآنا عربيا. والذين كتبوا القرآن في زمن عثمان كتبوه في بلغة قريش. عبد الله بن الزبعرة من بني سهم، فلما أنزل الله عز وجل قوله في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ما معنى الآية؟ الآية تقول إن الكفار وآلهتهم حطب وحصب لجهنم، هذا معنى الآية وهو ظاهر. عبد الله بن الزبعرة قال في رده على الآية، قال: إن النصارى تعبد المسيح ابن مريم، ومحمد يثني على المسيح ابن مريم، وبقوله عن ربه أن الله يقول: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إذن فالمسيح في جهنم مع من يعبده من النصارى. فعلى هذا قالوا: لا ضير أن ندخل نحن وآلهتنا مع المسيح والنصارى نار جهنم. فجاء قول الله عز وجل بعدها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هذا الرد الأول. الرد الثاني إن قول الله عز وجل إنكم وما تعبدون، ما هذه لغير العاقل، لكن عبد الله بن الزبعرة أخذها من باب التغليب، ليصد بها ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا ما يتعلق بالطريق الأول لمعرفة شخصية عبد الله بن الزبعرة. لكننا سنأتي إلى شعره الذي قاله يوم أحد بعد أن أصبحت الغلبة لكفار قريش، مع استصحاب أمر عظيم، وهو أن عبد الله بن الزبعرة ختم الله له بخير، فإنه في عام الفتح فر هاربا إلى نجران، ثم لم يلبث أن عاد تائبا وأعلن إسلامه وأسلم، وبقي على إسلامه حتى توفاه الله جل وعلا على ذلك، ومات كما قالت بعض المصادر التاريخية في خلافة أمير المؤمنين عمر. وقلنا إنه ولد قبل عام الفتح بعشر سنين، أي أنه كان من المعمرين، وهو أحد أشهر شعراء قريش، وإن كان في قريش الشعر قليل، لكنه كان شاعرا مجيدا. هنا نأتي للأبيات قالها بعد أحد، وهي عنوان لقائنا اليوم حتى تفقه معنى قول الله بل هم قوم خصمون. قال: يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، فقتلنا النصف من سادتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. هذه أربعة أبيات من قصيدة لامية طويلة قالها عبد الله بن الزبعرة. الآن نأتي شرح الأبيات. قال: يا غراب البين أسمعت فقل. الغراب في شريعتنا من الفواسق التي يقتلن في الحل والحرم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والعرب تتشاءم بالغراب، خاصة ما يعرف عندهم بغراب البين، ويقصدون بغراب البين أن العرب أحيانا تخرج تنتجع للكلاء والماء والرعي، فتترك بيوتها قليلا دهرا، فيأتي الغراب إذا خلت الديار من أهلها فيبيت فيها، ويسكنها، كأنه مؤذن أن أهلها لن يعودوا إليها. فهذا هو الغراب، هذا هو غراب البين عند العرب. فهذا الشاعر يخاطب الناس من بيئتهم: يا غراب البين أسمعت فقل، يعني ما تقوله اليوم حق. ولذلك قال بعدها: إنما تنطق شيئا قد فعل، ويريد أن ينعى على المسلمين ما أصابهم، وأن يعيرهم بما أنهم فارقوا صناديدهم الذين قتلوا في أحد. وقلنا إن الغراب من الفواسق، قد جاء ذكره في القرآن في خبر نبأ قابيل وهابيل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى أن قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فذكره الله عز وجل في خبر ابني آدم. هنا يقول ابن الزبعرة: يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل. ثم قال: كل خير ونعيم زائل، وبنات الدهر يلعبن بكل. بنات الدهر المصائب، يلعبن بكل، لا يسلم من المصائب أحد. فكل أحد عرضة لأن تناله المصائب، إن كان برا أو إن كان فاجرا، إن كان مؤمنا أو إن كان كافرا، فهذا لا فرق فيه. وبنات الدهر يلعبن بكل، يعني بالأمس أنتم انتصرتم في بدر وأصابنا ما أصابنا، واليوم نحن انتصرنا في أحد وأصابكم ما أصابكم. كل خير ونعيم زائل، وبنات الدهر يلعبن بكل، يعني بكل أحد. حذف المضاف لدلالة المضاف إليه لدلالة المعنى عليه. وقد جاءت مفردة بنات الدهر في شعر المتنبي بمعنى المصائب. قال المتنبي في قصيدته التي يصف فيها الحمى: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، فرشت لها المشارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتورثه بأنواع السقام، إلى أن قال: أبنت الدهر عندي كل أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف فررت أنت من الزحام. يقول أن المصائب كلها عندي، فكيف استطعت أن تصلي إلي وأنت مصيبة وسط المصائب كلها. هذا الذي أراد المتنبي أن يقوله. هنا قال ابن الزبعرة: وبنات الدهر يلعبن بكل. ثم قال: إن للخير وللشر مدى. وهذا حق، كل شيء له نهاية. الله عز وجل يقول: لكل نبأ مستقر. ولا بد لأي شيء أن يقف عند حده، لا يوجد شيء لا يزول، لا يوجد شيء لا يتغير، لا يوجد شيء يثبت. وجه الله عز وجل الأكرم هو الذي لا يحول ولا يزول ولا يتغير، وليس شيء أعظم من وجه الله. لكن المراد هنا ما يقع في الدنيا وما يقع في الناس وما يقع من حوادث. فالإنسان يوطن نفسه على أن الخير لا يبقى وعلى أن الشر لا يبقى. ثم ذكر رحى المعركة وما وقع فيها. قال: ليت أشياخي ببدر، يقصد من ماتوا وقتلوا يوم بدر ودفنوا في قليب بدر من صناديد قريش: أبو جهل، أمية بن خلف، وعتبة بن ربيعة، والشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وصناديد قريش. سماهم أشياخه، سماهم أشياخه، فهو ينتمي إليهم ويحبهم، وكانوا يوما من الدهر سادة عظماء يأخذون ويعطون. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. الأسل الرماح. وقصد الخزرج لأن أكثر جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من الخزرج، وقد قتل شهداء كثيرون يوم أحد من الخزرج رضوان الله تعالى عليهم، وقد كان لهم النصيب الأوفر يوم بدر في الفتك بأعداء الله. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسد. ثم قال: فقتلنا النصف من سادتهم. والعرب كانت منصفة، فلم يقل قتلنا جميع سادتهم، وسماهم سادة، وسماهم في أبيات أخرى أن كل فرد منهم ماجد بطل كريم. فمن العقل أن تحترم خصمك وأن تكون منصفا معه. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. ثم قال البيت الذي ذكرناه قبل قليل يتحدث فيه عن قضية بدر: وعدلنا ميل بدر فاعتدل، أي كانت الغلبة لهم، وكان الناس يعيروننا بيوم بدر، فلما كان يوم أحد اعتدلت الكفة، يوم لنا ويوم علينا. وهذا خلده القرآن. الله عز وجل يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ويقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس وأبو سفيان أجاب هرقل بقوله الحرب بيننا، أي بيننا بين محمد، الحرب بيننا وبينه سجال. وهكذا سنن الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير في خلقه. والمقصود براعة الشعر لدى عبد الله ابن الزبير. ثم إنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يومئذ عبد الله قد آمن، رث النبي عليه الصلاة والسلام بأبيات. وقبل ذلك بينا أنه قد فر إلى نجران، ثم لم يلبث أن هداه الله جل وعلا فعاد إلى مكة وأعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الصناعة اللغوية يقولون الزبعرة، أي الرجل المشاكس السيء الخلق، الرجل المشاكس السيء الخلق. وقد كان كذلك، فإنه كان قبل إسلامه هجاء يهجو الناس، والعرب ظهر فيهم شعراء جعلوا من الهجاء مطية لهم. وأشهر من عرف بهذا من المخضرمين جرول العبسي المعروف بالحطيئة، فإنه كان بذيء اللسان رغم أن في شعره من الحكمة والجودة قلما أن تكون عند غيره. وله أبيات في هذا شهيرة، يقول في بيت خالد له ولن ترى طاردا للحر كاليأس، هذا عجز بيت فيه من الحكمة ما فيه، لما بدا لي منكم غيب أنفسكم ولم أجد لجراحي منكم آسي، أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ولن ترى طاردا للحر كاليأس. ويقول في همزية له فإن ملامة المولى شقاء، وهذا كذلك من روائع شعره. ومن أشهر شعره الذي جرت به الركبان وجرى مجرى المثل قوله دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكأس، وهذا آية في الهجاء هذا البيت، قاله في حق الزبرقان ابن بدر. وفي تلك القصيدة قال بيته الشهير من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وهذا حق وبيت خالد. هذا الحطيئة دفع ذلك كله منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يسجنه، حتى استعطفه بالبيت بالأبيات الشهيرة: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الأمين الذي من بعد صاحبه ألقت إليه مقاليد النهل، مقاليد النهى البشر. مقاليد هنا مفعول به مقدم. المقصود مقارنة شعر الحطيئة في الهجاء بشعر عبد الله ابن الزبعرة. الفرق أن الحطيئة مخضرم لكنه لم يفز بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أما عبد الله ابن الزبعرة بدأ بداية سيئة، هجى النبي عليه الصلاة والسلام وانتصف من المسلمين يوم أحد، ثم عاد فآمن، ختم الله له بخير. ونقص البدايات يضيع إذا كانت هناك كمال النهايات، العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. وفي الأثر إنما الأعمال بخواتيمها، والعبرة بالعاقبة. وفي الحديث إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.